والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الحج: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون أن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وهو قول إسحاق، واحتج بهذا الحديث. وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علبان بن أحمر عن عكرمة عن عبد
عن علبة
عند علبة
إيه
السلام عليك عن علبة بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في جامعه في كتاب الحج. قال: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. الاشتراك في الإبل والبقر، فالبقرة تجزو عن سبعة والبدنة تجزو عن سبعة والشاة تجزو عن واحد، فهذه مراتب. بتلك القرب في الحج، وهي هدي التمتع وهدي القران، والبقرة يشترك فيها سبع وتكفي، والبدنة يشترك فيها سبع وتكفي، وأما الشاة فتجزو عن واحد. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. عام الحديبية هو العام الذي صد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة معتبرا، وهو العام السابع. فنحروا البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة، وأما حديث ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فح حضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي الجزور 10. والصحيح ما جاء في حديث جابر. أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر عن زوجاته البقرة عن 7، وأنه نحر عن زوجاته البقر. وجابر يخبر أنهم اشتركوا في البقرة 7 وفي البدنة 7 فيتجزأ عن 7. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا، حديث جابر في صحيح مسلم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور وهي البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال هو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد، وروي عن ابن عباس، وهذه الرواية ذكرها بعد ذلك موصولة من طريق شيخي الحسين بن حريث أن البقرة عن 7 والجزور عن 10. قال وهو قول إسحاق واحتج بهذا الحديث حديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد، يعني من وجه من طريق حسين بن واقد. قوله لا نعرفه إلا من هذا حديث حسن غريب هو حديث حسين بن واقد، لأن حسين بن واقد تكلم بأن له أوهام. أما حديث جابر فهو في صحيح مسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة وابن سعيد بن جميل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي وهو صدوق. أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا الحديث الرباعي. وعند الإمام الترمذي حديث 1/3 حديث أنس القابض على دينه كالقابض على الجمر، والحديث في إسناده مقال لكن له شواهد تشهد له. وعنده رباعيات كثيرة، وأما الثلاثي فليس عنده إلا حديث فرد واحد. قال في الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعائشة بن عباس قال الحديث الثاني من طريق الشيخ الحسين بن حريث وهو ثقة اخرج لاصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه. قال وغير واحد، يعني مع حسين بن حريث، قالوا اخبرنا الفضل بن موسى وهو ثقة اخرج لاصحاب الكتب الستة على حسين بن واقد. حسين بن واقد ثقة له اوهام، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن علباء ابن أحمر وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أكرم مولى ابن عباس وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إشعار البدن. حدثنا أبو قريب أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم. وفي الباب عن المسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. قال: وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله. قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. ثم قال رحمه ثم بوب باب: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان. وروي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما اشترى من قديد. قال أبو عيسى: وهذا أصح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إشعار البدن، يعني بيان إشعار البدن. والإشعار هو جعل علامة في البدنة حتى يعرف الفقراء أن هذا هدي، وهي علامة معروفة فيتبعها الفقراء ومن يحتاج إليها. والإشعار سنة، وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالبدن وهي الإبل، أن يشق الجانب الأيمن من السنام فإذا سال الدم سلته، يعني مسحه حتى أنه يكون في منطقة كبيرة يظهر لكل من رآه، وليس في هذا بس، وليس في هذا مثل ولا تعذيب للحيوان، وإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد في هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين، قلد يعني علقهما في رقبته، في رقبة الهدي. قال: وأشعر الهدي في الشق الأيمن، أشعره يعني شقه وسلت الدم حتى يعرف الناس أن هذا هدي فيسيرون خلفه، لأن الناس تحتاج وفقراء. قال بذي الحليفة وميقات أهل المدينة، قال: وأماط عنه الدم يعني سلته. قال رحمه الله تعالى: باب. وهذا الباب تابع للباب السابق وهو بمنزلة الفصل، ولهذا لم يبوب له بباب. أورد فيه رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد، وقديد مكان بين مكة والمدينة، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق هديه من المدينة. ومر معنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشعر من ذي الحليفة، وهنا يبين أنه اشتراها من قديد. وهذا الحديث ضعيف، فيه يحيى بن اليمان، والرسول صلى الله عليه وسلم ساق هديه من المدينة وأشعره في ذي الحليفة. حديث ابن عمر كما ذكر الإمام الترمذي أن الذي اشترى الهدي هو ابن عمر، اشتراه من قديد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شراه، وإنما ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم. والإشعار سنة، قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار. الإشعار وهو شق السنام وسلت الدم، وهذا سنة فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بهديه وفعله أصحابه. لهذا يقول وكيع: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا الإشعار، لأنهم يقولون أن الإشعار مثلة، يعني مثلة تمثل وتعذب الحيوان. وقول وكيع عند رجل ممن يرى الرأي قال: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو حنيفة هو مثله. قال الرجل: فإنه قد روى عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله. فقال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا، وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم؟ هذا فيه تغليظ على من يخالف السنة، تغليظ على من يخالف السنة، لأنه قال: ما حقك إلا أن تحبس، تحبس ولا تخرج ولا تفك من الحبس حتى ترجع عن قولك أو تموت في حبسك. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق شيخ أبو قريب محمد ابن العلاء ابن قريب أبو قريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي حسان الأعرج وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، قال واسمه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإمام الترمذي قال: سمعت يوسف بن عيسى، ويوسف بن عيسى ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: وقولهم بدعة، يعني قولهم قول أهل الرأي، لأنهم أتوا بشيء لم يكن على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل قول وكل فعل يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. قال: وسمعت أبا السائب، وهو سلم بن جناد، أبو السائب سلم بن جناد ثقة ربما خالف أخرج له الترمذي ابن ماجه. الحديث الذي بعده قال: حدثنا قتيبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد أبو سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا ابن اليمان وهو يحيى ابن اليمان، هنا يحيى ابن اليمان صدوق يخطئ كثيرا، أخرج البخاري في الأدب والمفرد مسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نافع، نافع مولى ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، شو ايش قال فيه الألباني؟ طيب اي نعم اقرا.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال: إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. وقال بعض أهل العلم: إذا قلد الرجل الهدي فقد وجب عليه ما وجب على المحرم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم، يعني أن المقيم يقلد هديه لا بأس، يقلده ويرسله إلى الحرم أثناء الحج لا بأس، لكن إذا قلده لا يصير محرما. المحرم يصير محرما، الرجل يصير محرما إذا تلبس بالإحرام الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. فإذا قلد هديه وارسله لا يكون محرما، ولا دليل على إحرامه. أورد رحمه الله تعالى في حديث أم المؤمنين عائشة قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مساعدة المرأة لزوجها والقيام على خدمته ورد على من يتنكر ويسأل هل خدمة المرأة لزوجها واجبة أو ليست بواجبة. ما كان السلف يفعلون مثل هذا، وإنما كانت تعتبر زوجها هو جنتها ونارها، فهي تقوم على خدمته. وعلى حفظ ماله، لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فذكر والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. تقول فتلت، وهي والفتل هو جعل بعض الأشياء حبالا، حبل من الخوص سعف النخل، تفتله تلفه وتضع جانبا على جانب آخر، وهذا فيه مشقة، لكن مما تتقرب إليه، مما تتقرب به إلى الله بخدمة زوجها وهو رسول الله. ولو كان في ذلك الأمر مخالفة لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قل فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم، يعني لم يكن حراما، يعني يحرم عليه ما يحرم على المحرم. والمحرم يترك أيضا الثياب المخيطة، ولهذا قالت ولم يترك شيئا من الثياب، وهذا دليل على أنه على أن المقيم إذا قلد هديه وأرسله لا يصبح محرما ولا يحرم عليه لبس الثياب، وإنما مثله مثل غيره، وإنما يكون الرجل محرما إذا تلبس بنية الدخول في النسك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قال إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم، وهذا هو الصحيح. إذا قلده وساقه لم يكن محرما، وإنما يكون الإحرام بالتلبس بالإحرام، قال حتى يحرم. قال وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل الهدي فقد وجب عليه ما وجب على المحرم، وهذا الكلام فيه نظر، ويرده قول الأم المؤمنة عائشة فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب، وهذا رد على كل من يقول بأنه محرم. والصحيح أنه لا يكون محرما إلا بالدخول والنسك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث قتيبة بن سعيد بن جميل وهو ثقة أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا الليث بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقليد الغنم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقليد الغنم يعني أن الغنم يقلد. والفرق بين التقليد والإشعار، الإشعار هو يكون في البدن وشق السنام وسلط الدم، وأما التقليد وهو تعليق شيء في حلق الدابة حتى تعرف بأنها هدي ليس شقا وإنما تعليقا في رقبته وعلامة تجعل حتى يعرفه الفقراء أن ذلك هدي فيسيرون خلفه. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة قال كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كله غنما ثم لا يحرم، يعني كلها غنم والغنم يقلد لكنه ما يشعر وإنما يقلد حتى يعرف أن هذا هدي فيسير الناس خلفه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الهدي وهذا هو الصحيح. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن بشار وملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم بن يزيد بن نقع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأسود بن قيس بن يزيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ قال انحرها ثم أقمص نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها. وفي الباب عن دويد أبي قبيصة الخزاعي. قال أبو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا إن أكل منه شيئا غرم مقدار ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به، يعني إذا عطب الهدي يعني قارب على الهلاك أو الموت ويسوقه إلى مكة لكنه مرض في الطريق، ما عطب يعني مرض وقارب على الهلاك، ماذا يصنع به؟ إذا عطب الهدي نحره، والذي يسوقه نحره وأخذ ما قلد وهي النعال وغمسها في الدم ثم وضعها عليه وتركه وسار، يعني يخلي بين الناس وبينه لأنهم يسيرون خلفه فيأكلونه، وأما الذي يسوقه فلا يأكل. فإذا أكل فإنه متهم أنه نحره ليأكل وليس عاطب، لهذا قال بعض أهل العلم يغرم بقدر ما أكل، والبعض الآخر قال يضمن، يعني يضمن بدن مثلها، لأنه متهم، فقد يكون نحرها ليأكل منها، جاع فنحر أحدها وقال عطبت وهي لم تعطب، وإنما إذا عطبت نحرها ووضع عليها ما كانت قلدت به من النعال قمسها في الدم ثم وضعها عليه ثم سار والناس يأتون ويأكلونها، خلى بينهم وبين الناس ولا يأكل منها. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ناجي الخزاعي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من أديانك، ماذا أفعل به إذا عطب وأنا أسوقه، ماذا أفعل به؟ قال انحرها. قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها. قال أبو عيسى حديث ناجي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل وهو ولا يأكل هو ولا أحد من أهل، يعني من الذين يسوقون من أهل رفقته، ويخلى بينه وبين الناس، بينه يعني الهدي، ويخلى بينه يعني الهدي وبين الناس يأكلونه. وقد أجزى عنه وقال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا إن أكل منه شيئا غرم مقدار ما أكل منه، وهذا قول. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هذه التطوع شيئا فقد ضمن، يعني ضمن يأتي به ببدنة كاملة لأنه متهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هارون بن إسحاق الهمداني، وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرني عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن ناجية بن الناجية الخزاعي رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركوب البدنة. حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث أنس حديث صحيح حسن، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركوب البدنة، يعني بيان أن البدنة تركب، والبدنة هي الهدي، إذا كان السائق والقائد لها احتاج، كان يسير ثم احتاج إلى أن يركب، عاجز من المشي احتاج للركوب، لا بأس أن يركب البدنة، وقد رخص في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة يعني هديا، فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة يعني هدي، فقال له في الثالثة أو في الرابعة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اركبها وهو يقول إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، يعني في الثالثة أو الرابعة اركبها ويحك أو ويلك، وهذا تهديد. لأنك أتعبت نفسك وأشقيتها بمشيك ومعك من يساعدك وهي البدنة لتركبها، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى على وجهه المشقة والتعب قال اركبها، وهذا فيه جواز ركوب البدنة وهي الهدي ولا بأس أن يركبها ويسوق. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهره، وهذا هو الصحيح أنه يركب إذا احتاج. قال وهو قول الشافعي أحمد إسحاق، وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليه، والصحيح ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه أنه يركب إذا احتاج إلى ظهرها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة وابن سعيد ثقة في أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو عوان الوضاع بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة عن قتادة وابن دعامة ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا رباعي. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. قال حدثنا أبو عمار أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام نحوه هذا حديث حسن.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ بالحلق يعني صفة الحلق. الحلق يكون بعد الرمي رمى نحر حلق لكن التقديم والتأخير لا بأس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. وأما عند الحلق فيبدأ بالجانب الأيمن كما جاء في عموم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن يعني في جميع أفعاله. فالحلق يبدأ الحالق بالجانب الأيمن ولهذا أعطى أبا طلحة رضي الله عنه. والشق الأيسر قسمه بين أصحابه لأنهم كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا تبرك خاص في حياته ولم يكن بعد مماته شيء وإنما انقضى وانتهى. ما كانوا يتبركون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرة ولا الصحابة ولا إلى آخرين وإنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وحال حياته. وأما بعد موته فانقطع كل شيء. فالحلق يكون أن يبدأ الإنسان بيمينه إذا حلق أن يبدأ باليمين وأن يخبر الحلاق بالحلق يكون باليمين ثم اليسار. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو عمار الحسين بن حريث أبو عمار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن سيرين محمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ بن أبي عمر العدني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن هشام نحوه يعني عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحلق والتقصير. قال حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. وفي الباب عن ابن عباس وابن أم الحسين ومالك وأبي سعيد وأبي مريم وحبشي بن جنادة وأبي هريرة رضي الله عن الجميع. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون للرجل أن يحلق رأسه وإن قصر يروا أن ذلك يجزئ عنه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحلق والتقصير يعني بيان الحلق والتقصير وما جاء فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فضله. الحلق أو التقصير يحصل به التحلل، وأدى النسك الذي عليه إما حلقا أو تقصيرا، فيحصل التحلل بعد الرمي إما أن يحلق وإما أن يقصر، والحلق أفضل من التقصير، والكل جائز، لكن هناك أفضل، فالحلق أفضل والتقصير لا بأس به، أن يقصر من جميع رأسه، لا يقصر من جانب دون جانب، أو من مكان دون مكان، أو شعيرات معدودة، وإنما التقصير يكون من جميع الرأس ومن كل شعرة في رأسه، وأما الحلق فمعلوم، والحلق أفضل والتقصير لا بأس به، ويحصل به التحلل. أورد رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، يعني أن ناس حلقوا كما حلق رسول صلى الله عليه وسلم وناس قصروا. قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم للمحلقين، قال مرة أو مرتين ثم قال: والمقصرين، يعني أن الحلق أفضل والكل جائز. قال أبو عيسى: قال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون للرجل أن يحلق رأسه وإن قصر، يرون أن ذلك يجزئه عنه، يعني إن حلق وإن قصر، يختارون أن يحلق رأسه وإن قصر، يرون أن ذلك يجزئ عنه. قال: وهو قول سفيان الثوري الشافعي أحمد إسحاق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشافعي قتيبة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا الليث وهو بن سعد، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا رباعي. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الحلق لساء. قال: حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري، أخبرنا أبو داود الطيالسي، أخبرنا همام عن قتادة عن خلاس بلعم. حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري.
الجرشي
عندي بالضم،
عندكم الحرشي؟ ها؟ الجرشي هو أعتقد أنه بالحاء، ننظر لسه يشوفوا لنا اسمه، هو بالحاء ولا بالأجام ناجمة، الجيم ولا الحاء، المعروف بالحاء البصري، محمد بن موسى الحرشي، الحرشي. طيب ليش؟
الحرش. تعالى: حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري، أخبرنا أبو داود الطيالسي، أخبرنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو داود عن همام عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن علي. قال أبو عيسى: حديث علي فيه اضطراب، وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة
عن قتادة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، يعني بيان تحريم الحلق للنساء. الكراهية عند المتقدمين يعني التحريم، يعني بيان تحريم حلق المرأة لرأسها. المرأة تخالف الرجل ومن الرأس من الشعر، الشعر عند المرأة زينة، وهي من الأمور الجمالية، وتتباهى العرب بالمرأة الطويلة طويلة الشعر، وأما الرجل يحلق رأسه ولا يربيه لأنه لا يقوم على تربيته ولا يهتم به. والله يضيع وقته في تصفيفه وكده، بخلاف المرأة، المرأة تعتني برأسها وتجلس ساعات الطوال وهي تسرح شعرها وتضيع وقتها في ذلك، والوقت ثمين. والوقت هو العمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد. ومن ذلك قوله وعن عمره فيما أفنى. يحتاج الإنسان ذكر أو أنثى إلى اغتنام الفرص وعدم ضياع الأوقات. فالمرأة لا تحلق وإنما تقصر قدر الملم كل ضفيرة أربع ضفائر. مرأة لها أربع ضفائر، ضفيرتان في المقدمة ومثل هذه المؤخرة، فتقص من كل مكان قدر أنملة. وأما إذا كانت تجمعه ولا تضفره كما يفعلون اليوم، تجمعه إلى الخلف فتجمع ذلك كله وتقصر منه قدر الأنملة. أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. نهى، والنهي يرتضي التحريم. والآن النساء يحلقن الرؤوس ويعتبرون أن ذلك من الزينة والموضة الحديثة، فيتحلق رأسها. وما ندري ما هي الزينة التي في الرأس، وإنما هو تقليد أعمى. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه، والنهي يقتضي التحريم. قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ونحن لدينا تقليد أعمى. عندما نقول تقليد أعمى أننا لا ننظر هل ذلك الفعل الذي نقلد فيه موافق للشريعة والعرف أو أنه مخالف لكل هذه الأمور. ولا شك أن هذه الحضارة الرخيصة دخلت إلينا من تلك القنوات، ولم نكن نحن بحاجة إليها، ولسنا بجهال حتى نضيع ديننا، وإنما لعب علينا الشيطان، لأنه توحد وأقسم ورخص له الله سبحانه وتعالى بأن يجلب عليهم بخيله ورجله ويشاركهم في الأموال والأولاد ويعيدهم. ففعل الأفاعيل من الخوارج الذين خرجوا في عهد الصحابة، ولهذا يقول أبو أمامة الباهلي: ما فعل الشيطان برؤوس هؤلاء؟ نسأل الله السلامة. فالمرأة لا تحلق رأسها لا في حج ولا في عمرة ولا لزينة، المرأة تحفظ شعرها وتهتم به، لكن لا يكون على حساب ضياع وقتها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن موسى الحرشي البصري، لين الحديث أخرج له الترمذي والنسائي. قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود أبو داود الطيالسي ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال: أخبرنا همام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن فلاس بن عمرو وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخ محمد بن بشار والملقب بن دار ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو داود والطيالسي عن همام بن يحيى عن فلاس بن عمرو قال نحوه، ولم يذكر فيه عن علي، يعني أنه مقطوع. يعني أنه من قول خلاس بن عمر. شوف، لخلاس بن عمر هو الهجري، خلاس بن عمر الهجري قال أبو عيسى حديث عليهم في اضطراب، وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة، عن اضطراب على أنه روي مرفوعا ومقطوع. حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير، يعني في الحج. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. وسأله آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. وفي الباب عن علي وجابر بن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد والشافعي. قال بعض أهل العلم: إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم.
قال أنك هو قول أحمد والشافعي
وإسحاق.
هو قول أحمد وإسحاق. نعم. لقيت يا بس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي، يعني بيان ما جاء، يعني بيان في من قدم ما جاء في من قدم وأخر في أفعال يوم النحر. أفعال يوم النحر: الرمي أولا، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف السعي. هذه أفعال يوم العيد مرتبة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم: رمى ونحر وحلق ثم طاف. فإن قدم أحد الناس أو أخر لا بأس،
لأن الناس في ذلك اليوم أرادوا أن يفعلوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن البعض قدم والبعض أخر. فطمئن يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فعلت كذا، هل علي شيء؟ قال: افعل ولا حرج. فمن قدم في هذه الأمور يوم النحر لا بأس، في غيره لا، في غيره قال: خذوا عني مناسككم، وأما في هذا اليوم افعل ولا حرج، قدمت أو أخرت افعل ولا حرج لا بأس. لأن الصحابة كانوا يريدون أن يفعلوا كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن البعض ما علم ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن انتهى من فعله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، في هذا اليوم خاصة وفي هذه الأعمال خاصة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج، لأن الذبح قبل الحلق. فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وسأله آخر قال: أنا حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج، لأن الرمي أولا ثم النحر. وهل في هذا اليوم إذا قدم أحد الحجاج أو أخر لا بأس، إذا ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي لا بأس، يرمي أحلق. ففي هذه الأيام في هذا اليوم هذه الأفعال إن قدم فيها أو أخر لا بأس. قال: والعمل على هذا عند أكثر العلم، وقال أحمد إسحاق قال: وقال بعض أهل العلم: إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم. قدم نسكا من النسكات الأربعة: الرمي، النحر، الحلق، الطواف. قال: إذا قدم وخالف هذا الترتيب فعليه نسك، وهذا القول يحتاج لدليل، وقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. قال ابن أبي عمر: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال سعيد ومحمد بن يحيى: أخبرنا سفيان، سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عيسى بن طلحة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم،
خاصة بيوم العيد،
بيوم العيد فقط.
على مثلا يقصدون هنا إذا قدم عليه دم غير يوم العيد، أم أنهم يقصدون يوم العيد؟
لا، الأمور الأربعة ليوم العيد،
يقصدون يوم العيد.
نعم،
وهذا قول يحتاج إلى دليل،
يحتاج إلى دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص.
نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا منصور بن زادان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. كان بيان استخدام الطيب قبل طواف الإفاضة، قبل الزيارة يعني طواف الإفاضة. والإنسان إذا رمى ونحر وحلق حل له كل شيء، يتطيب ويلبس المخيط، وهذا يسمى التحلل الأول. إنما بقي عليه يحرم عليه النساء إذا كان معه نساء حتى يطوف الطواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم وهذا قبل الإحرام الإنسان يتطيب إذا وصل الميقات اغتسل ثم تجرد من المخيط ثم تطيب ثم لبس إحرامه ثم يهل لأن لبس الإزار والرداء ليس هو الإحرام لا بأس أن يتطيب وإنما الإحرام هو قوله لبيك عمرة أو لبيك حجا هذا هو الإحرام هذا هو الكلام هو الإحرام هي نية الدخول في النسك وأما اللبس يلبسه كل إنسان لا بأس أن يلبس ونتجرد ويلبس إزار ورداء ويتطيب ولا بأس لكن إذا أحرم يحرم عليه الطيب فهي طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم قبل أن يلبي قالت يوم النهر قبل أن يطوف يؤخذ من قولها ويوم النحر قبل أن يطوف على أن التحلل يحصل باثنين الرمي والحلق تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر النحر ليس نسك ولا يدخل في الأنساك ولا يدخل في التحلل وليس له علاقة إنما التحلل يحصل بالرمي والحلق ثم هذا هو التحلل الأول ثم يكون بعد ذلك بالطواف ولهذا يقول الفقهاء اثنين من ثلاثة فين الرابع وهو النحر ما يدخل ليس بنسك لما يأتي يقول لك اثنين من ثلاثة أنا عندنا أربعة قال الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف ثلاثة فاهم
من أربعة
لا ما في أربعة
اثنين فقط
ما في أربعة ما عندي أربعة لما أقول اثنين من أربعة يعني التحلل يحصل بأربعة لا التحلل يحصل بثلاثة أصلا الرمي والحلق والطواف فيحصل التحلل الأول بالاثنين من هؤلاء الثلاثة اثنين من هذه الثلاثة لأن النهر ليس بنسك ولا يتعلق بالتحلل ولذلك أقول طيبته قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر قبل أن يطوف ويوم النحر قبل أن يطوف إذا ماذا فعل رمى وحلق النحر قلنا لا يتعلق بالنسك ليس نسكا خلاص إذا يكون اثنين من الرمي والحلق فعل صلى الله عليه وسلم رمى الحلق ثم تطيب ولبس ثيابه ثم ذهب وطاف وبهذا يكون الحل كله وأما في الأول هو حل جزئي وما يسمى بالتحلل الأول وهو يحصل باثنين من ثلاثة الرمي الحلق الطواف إذا فعل اثنين منهما فقد حل أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد ابن منيع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا هشيم وابن بشير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا منصور بن زادان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة منصور بن زادان كنت لا أنسى قيل فيه على أنه جاوز 120 كان بيصلي بالناس التراويح عبد الرحمن بن القاسم بن محمد قال عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ابن محمد ثقة لأصحاب الكتب الستة عن أبيه القاسم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن الصحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه للنساء وقال الشافعي وأحمد إسحاق قال وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب لأن الطيب من دواعي الجماع، من دواعي الجماع، وكل شيء يتعلق بالجماع يترك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تطيب. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة. وصل خلافه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تطيب، نعم، كما جاء في حديث من عائشة.
قال أن التحلل قد يحصل
بواحد،
لهم دليل.
نعم.
لهم دليل.
أي نعم. حديث أذكر على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رمى فقد حل. إذا رمى جمرة العقرب فقد حل. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى يقطع التلبية في الحج. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفي الباب عن علي بن مسعود بن عباس قال أبو عيسى: حديث الفضل حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. يعني بان متى تقطع التلبية؟ تقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، قطع التلبية تنتهي، يعني لبيك اللهم لبيك إلى أن يصل إلى جمرة العقبة، فإذا رمى أو بأول حجر انقطع. أو إذا رحمه الله تعالى في حديث الفضل بن عباس قال: أردفني الرسول صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني بدأ رمى جمرة العقبة تقطع التلبية. أورد رحمه الله تعالى يعني أن الحاج يلبي حتى يبدأ في رمي الجمار جمرة العقبة يوم العيد، وهنا تنقطع التلبية. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة. قال: حدثنا هناد، أخبرنا هشيء عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة. يعني العمرة الإنسان إذا أراد أن يعتمر يلبي من الإحرام إلى أن يبدأ بالطواف، فإذا بدأ بالطواف استلم الحجر وبدأ بالطواف قطع التلبية، وإلا يستمر في التلبية، يستمر في التلبية يلبي حتى يبدأ بالطواف ويتشاغل بأعمال العمرة. وأعمال العمرة أول عمل فيها هو الطواف، فإذا بدأ بالطواف قطع التلبية. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس قال: يرفع الحديث إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، يعني إذا بدأ. وهذا هو الصحيح الذي أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: أخبرنا هشيم وهو ابن بشير الواسط ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا، أخرج له أصحاب السنن. عن عطاء عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، استلم الحجر يعني يبدأ بالطواف. قال: وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية. وهذا خلاف ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان والشافعي أحمد وإسحاق. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. قال: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد أخص بعض أهل العلم أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. طواف الزيارة يعني طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يكون يوم النحر، لكن لا بأس في الطواف أن يكون نهارا أو يكون ليلا أو يؤخر، لا بأس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف نهارا، والأفضل أن يكون يوم النحر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد في هذا الحديث، في هذا الباب، حديث ابن عباس وعائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل، ولا مخالف إلى ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفاض وصلى الظهر بمكة وصلى أيضا بمنى. أتت الرواية أنه صلى الظهر بمكة طاف وصلى، ثم رجع إلى منى وصلى بالناس الظهر، وهذا دليل على أنه قدم وكان نهارا ولم يكن ليلا. لكن لا بأس الإنسان أن يؤخره طواف الإفاضة، أن يؤخره إلى الليل أو قدمه نهارا أو أخره إلى يوم إلى يومين أو إلى آخر أيام منى، يعني بعد اليوم الثالث عشر، لأن آخر أيام منى يوم الثالث عشر. كل ذلك لا بأس به وطواف الإفاضة. أورد رحمه الله تعالى في الحديث في هذا الباب حديث الشيخ محمد بن بشار، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا سفيان وسعيد بن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث فيه علة وفيه انقطاع، قيل أبو الزبير المكي لم يسمع من ابن عباس ولا من عائشة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نزول
العقل في الألباني. ها؟ شال. مع بعض أيضا شال. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نزول الأبطح. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر ابن عمر عن عبيد الله بن عمر. وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك. قال الشافعي: ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: التحصيب نزول الأبطح. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نزول الأبطح، يعني بيان نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بالأبطح. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل الأبطح وهو واد بين مكة ومنى. ها؟
باقي في شباب تابع.
لا لا ما تابع.
بالله. نزول الأبطح لما نزل الأبطح. موجود فيها الأبطح مكتوب باب.
من نزل بالأبطح. اقرأ اقرأ اقرأ.
أنت باب هكذا.
يعني اقرأ اقرأ اقرأ. في بعض النسخ باب من نزل من نزل الأبطح عندكم كذا؟
عندي باب مبهم.
لا لا اكتب من نزل الأبطح.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب من نزل الأبطح. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا يزيد بن زريع أخبرني حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن هشام عن عروة نحوه.
عن هشام بن عروة.
ابن عروة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نزول الأبطح، يعني بيان نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بالأبطح. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى من المدينة نزل الأرض، والأرض واد بين المدينة بين منى ومكة. عندما ينزل الإنسان من منى يريد مكة يواجع أو يطوف طواف الإفاضة الوادي، لكن الوادي الآن مسكون وأصبح كله عقارات وعماير وما يتعلق بذلك، وهو كان واد ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لأنه أسمح. عندما أتى من المدينة نزل به صلى الله عليه وسلم ومكث فيه 4 أيام لأنه أسمح لخروجه إلى منى اليوم الثامن. وعندما رجع من منى نزل به صلى الله عليه وسلم لأنه أسمح إلى نزوله مكة ليواجع. فليس ذلك المكان الذي نزل به الرسول صلى الله عليه وسلم بنسك ولا سنة، ولا سنة للناس أن ينزلون في هذا، ولا هو من أنساك الحج، وإنما كان مكان سهل لدخول الرسول صلى الله عليه وسلم وخروجه، لدخوله إلى مكة وخروجه إلى منى. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب والذي بعده حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح، إنما نزلوا لأنه أسهل لخروجهم ودخولهم. وكذلك حديث عائشة قالت إنما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه، أسمح لخروجه إلى مكة وخروجه إلى منى، وخروجه أسمح لخروجه إلى منى وخروجه إلى مكة وخروجه إلى المدينة، وكان ذلك المكان مجمع. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم في عندما وصل اليوم الرابع من ذي الحجة ومكث فيه إلى اليوم الثامن ويوم الخميس، وخرج إلى المدينة خرج إلى منى اليوم الثاني يوم التروية، فكان أسهل. وعندما رجع في اليوم الثالث 10 بعد أن رمى نزل فيه وبات، وبادع صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني مع صلاة الفجر، فكان أسمح لدخوله وخروجه وليس بنسك ولا يعتبر من شعائر الحج. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول من طريق الشيخ إسحاق بن منصور وهو الكوسج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا عبيد الله بن عمر بن حفص ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر صدوق أخرج المسلم والترمذي والنسائي بن ماجه قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس قال ابن عباس ليس التحصيب، التحصيب وهو النزول بالمحصب وهو الأفضح لأن فيه حصباء سمى تحصيب، إنما بشيء إنما هو منزل نزله رسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ليس بنسك ولا شعيرة. قال والتحصيب نزول الأفضح. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه النسج هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. أنا في نفسي شيء قال ابن حجر وأبو داود في القدر، شغلنا في تهذيب الكمال لأنه ما يذكر الرموز، أنا دائما نقول أبو داود في القدر وأبو داود في القدر. ينظرنا في ترجمته. قال أخبرنا يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا حبيب بن المعلم وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حج الصبي. حدثنا محمد بن طريف الكوفي أخبرنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفي الباب عن ابن عباس حديث عن ابن عباس حديث جابر حديث غريب. ثم قال رحمه الله حدثنا قتيبة أخبرنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روي عن محمد بن منكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ثم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدركه قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، لا تجزو عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك إذا حج في رده ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزو عنه ما حج في حال رده، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن
هنا عند بعض في بعض النسخ باب، عندكم باب؟ نعم اكتب باب اللي انا عندي اكتب باب.
باب ماذا؟
بس باب باب كذا صح؟ نعم يعني باب من السبب.
ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي قال سمعت بن نمير عن اشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا حجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حج الصبي، يعني بيان ما جاء في صحة حج الصبي. حج الصبي صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ قضى ما عليه، وإنما حجه صحيح فإذا فعل ما يقوم به الحاج من أفعال الحج فحجه صحيح وأجره لوليه، وإنما إذا بلغ فحج عن نفسه حجة الإسلام. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذا دليل على صحة حج الصبي. وكذلك حديث السائب قال حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين، وهذا فيه صحة حج الصبي. وكذلك أيضا فيه صحة تحمل الصبي الصغير، ولا داء إنما يكون بعد البلوغ، لا يقبل إلا إذا بلغ. وأما المملوك فهو كالصبي، إذا حج حال رقه حجه صحيح لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، ثم إذا واثق حج عن نفسه. وأما حديث جابر قال كنا إذا حجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء، المرأة تلبي عن نفسها، ولهذا ما كانوا يحبون سماع صوت النساء، ولهذا قال كنا للنبي حتى المرأة تكون ساكتة لا ترفع صوتها ولا يسمع لها صوت. قال ونرمي عن الصبيان، أما المرأة تلبي عن نفسها لكن لا ترفع صوتها ولا يسمعها أحد. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن قريف الكوفي وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي بن ماجه. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن محمد بن سوقة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن محمد بن المكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ القتيبة وهو ابن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قزعة ابن سويد الباهلي وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه عن محمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ القتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة عن محمد بن يوسف وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن السائب بن يزيد رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن اسماعيل الواسطي صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال سمعت بن نمير وهو عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أشعث بن الثوار وهو ضعيف أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. يقولون محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال روى عنه أبو داود في كتاب القدر والباقون سوى البخاري. طيب يعني أن روى له في القدر كما نقول. أشعث بن صوار ضعيف أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن ابن الزبير المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر رضي الله عنهما. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خطعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير قال حج عنه. وفي الباب عن علي وبريدة وحسين بن عوف وأبي رزين العقيلي وسودة وابن عباس. قال أبو عيسى حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح وروى ابن عباس أيضا عن سنان بن
وروي
أحسن الله إليك وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت محمدا عن هذه الروايات فقال أصح شيء في
عشان دك أنت وروى عن ابن عباس وروى عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته. اقرا يا عثمان. ما عندك وروى عن ابن عباس صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
مفتوحه
وسالت محمدا عندك مفتوحه وروى
ايوه وروى
وروى
نعم
وروى عن ابن عباس
كلها سنتين وروى عن ابن عباس
ما عندكم وروى عن ابن عباس حصين ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم عندكم احد عنده هذا ايش هو يعني ابن عباس ما هو قرأ ايوه هنا لأنه قالوا في الباب عن علي وبريدة وحسين بن عوف.
نعم.
تمام؟ وهنا وروى عن ابن عباس. وحسين بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الله.
أي هذا حسين بن عوف. تبسيم يعني فاتك. اقرأ. فسألت
محمدا عن هذه الروايات فقال أصح شيء في هذا ما روى ابن عباس عن الفضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه. قال أبو عيسى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول الثوري ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت. وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج وهو قول ابن المبارك والشافعي. ثم قال باب منه
حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع عن شعبة عن
العمر عندك باب ما جاء في العمرة
سيأتي وراء هذا
لا وراء هذا لا عندكم
تعالى على عبد الرزاق عن سفيان هذا
ورا
سيأتي معنا
ورا لا
متأخر هذا أكمل
اقرأ حدثنا يوسف
حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين الأوقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن قال حج عن أبيك واعتمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر ثم قال رحمه الله حدثنا
باب فيه بعض الناس عندهم باب ها؟ أي نعم باب منه
باب منه مكتوب
أي نعم
ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريد عن أبيه رضي الله
عنه عن عبد الله بن عطاء قال وحدثنا علي بن حجر كأنه يقول حاء
غير موجود
عندك أنك
أعطنا شيء
شوف قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء وحدثنا يعني تحويل
وحدثنا
علي بن حجر عن علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نعم
عن عبد الله بن عطاء
عن عبد الله خلص انتهى هذا الصادق عندك
نكمل
كمل
عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان الحج عن الغير جاء في الأحاديث الأولى الحج بالصبي وهذه الأحاديث الحج عن الغير قال باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت بيان الحج عن الغير الحج عن الغير يجوز لا بأس بالحج عن الشيخ الكبير وكذلك لا بأس بالحج عن الحي إذا كان مريض لا يستطيع الراحلة ولا يستطيع الحج وهو مريض مرض لا يرجى برؤه يحج عنه وكذلك الميت يحج عنه وأيضا مما أتى في هذه الأحاديث أنه أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل أن امرأة كما جاء في حديث الفضل بن العباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله للحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير قال حجي عنه يعني جواز حج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة وليس في ذلك بأس فهذه الأحاديث تدل على جواز الحج وأنه عن الحج عن الغير وأنه لا بأس المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة وعن الميت وعن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع على الراحل أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع ووثيقة أخرج لأصحاب الكتب الستة قال حدثنا روح بن عبادة ووثيقة أخرج لأصحاب الكتب الستة قال أخبرنا ابن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرني ابن شهاب محمد وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال حدثني سليمان بن يسار وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن فضل بن عباس رضي الله عنهما والذي بعده من طريق شيخه يوسف بن عيسى قال باب منه يوسف بن عيسى وذكر أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عمرو بن أوس إيش قال أخبرنا وكيع آسف وكيع من الجراح الرأس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الشعبة بن الحجاج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن النعمان بن سالم وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن عن عمرو بن أوس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال أبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر والذي بعده من طريق شيخ محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثقة أخرج مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عطاء صدوق يخطئ ويدلس أخرج مسلم وأصحاب السنن قال وحدثنا علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن علي بن مسر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه نعم باب ما جاء في العمرة
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمرة أو واجبة هي أم لا أو هي أم لا قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل
هذا النسخ عمر هو خطأ هذا عمر بن علي المقدم ما في واو
عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن يعتمر هو أفضل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجان الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة وقال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحد رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وقد بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يوجبها باب منه ثم قال رحمه الله باب منه
هذا أنت قال أبو عيسى كله كلام الشافعي هذا عندكم صادق اقرأ باب منه
ثم قال رحمه الله تعالى باب منه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد ابن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعثم وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا يعتمرون في أشهر
لا يعتمرون
شكر الله أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا روى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا بيانا العمرة هل هي واجبة أم لا اختلف أهل العلم في ذلك قال بعضهم أنها سنة أنها مستحبة وقيل أنها واجبة في العمر مرة والقول بالوجوب في العمر مرة هو الأقرب لأن الحج ركن من أركان الإسلام وهو في العمر مرة كذلك العمر أورد رحمه الله تعالى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن يعتمر هو أفضل عندك إيش ونعتمر ولا نعتمر؟ ها؟ وان تعتمر. وان تعتمر هو افضل. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حديث ضعيف. ايش قال في الالباني؟
وان يعتمر هو افضل.
وان تعتمر هو افضل. تعتمر.
وان يعتمر هو افضل.
لا بس. قال خطابة ويا الغيبة ما في بس. حديث ضعيف. قال هو قول بعض اهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة. وكان يقال هما حجان. الحج الاكبر يوم النحر. الحج الاصغر الابرى. قال الشافعي العمرة سنة. ما قصده انه سنة يعني انه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعدها لا نعلم احدا رخص في تركها يعني انها واجبة. لا نعلم احدا رخص في تركها يعني انها واجبة. قال وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. قال الذي بعد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم الطيب. وهذه عمرة التمتع لأنها تكون في أشهر الحج. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الأول من طريق الشيخ محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر. والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عمر قال حدثنا عمر ابن علي المقدمي وهو ثقة اخر اصحاب الكتب الستة. عن الحجاج وهو الحجاج بن عرفات صدوق كثير الخطأ والتدليس اخرج البخاري في الادب المفرد مسلم واصحاب السنن. عن محمد بن المنكدر وهو ثقة لأصحاب الكتب الستة عن جابر رضي الله عنهما. والحديث ضعيف اسناده ضعيف. والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن عبد الضبي وهو ثقة أخرج لمسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا زياد بن عبد الله وهو صدوق أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن مجاهد مجاهد بن جور المكي وثقة آخر أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف لكن الحديث ثابت في صحيح مسلم. إيش قال في العلم؟ أي نعم. مع العلم أن فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف لكن الحديث ثابت في صحيح مسلم أنه قال فدخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يقرأ.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذكر فضل العمرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة العمرة يكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذكر فضل العمرة يعني بيان فضل العمرة وما جاء في فضلها. العمرة بالتكفير العمرة من فضلها أنها تكفر الصغائر وتكفير الصغائر بشرط إذا اجتنبت الكبائر. إذا كان الإنسان مرتكب كبيرة الصغائر ما تكفر لأن الكبائر لابد لها من توبة يتوب ويرجع. فإذا كان متخلي عن الكبائر فالصغائر تكفرها العمرة إلى العمرة والصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ليست هي العمرة فقط وإنما كل الأعمال تكفرها كالصغائر دون الكبائر. الكبائر تحتاج إلى توبة. وقوله أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما يكفر ما بينهما عن الصغائر دون الكبائر كالصلاة أيضا الصلاة تكفر ما بينهما والحج الحج يكفر ورمضان رمضان يكفر ما بينهما هكذا. قال والحج المبرور يعني الحج المبرور هو الذي قام بأداء ما يحتاج الحج ورجع بعد الحج وتغير حاله إلى أفضل. هذا هو الحج المبرور الذي يتغير صاحبه. وهذه من علامات الحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء للجنة لكن ذلك الحج المبرور ذكر العلماء رحمه الله أن من علاماته أن يتغير إذا عاد
ويكون على حال على حال أحسن من الحال الأول. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الشيخ أبو قريب محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سفيان وهو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سمي وسمي هو مولى أبي بكر ابن الحارث بن هشام ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت اللهم اغفر لنا علما نافعا عملا صالحا اللهم اهدنا واهدنا اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع أموات المسلمين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. احنا كنا نبغى نكمل الجزء